عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرفنا أن ضمير الشأن مخالف للقياس من خمسة وجوه. فقال المصنف لذلك: إذا دار الأمر بين أن نحمل الضمير على كونه للشأن أو أن نحمل على كونه ضميرا آخر، فيتعين الحمل على كونه ضميرا آخر. عليكم السلام. بعبارة ثانية، إذا واجهتنا جملة، عليكم السلام، وكانت هذه الجملة تشتمل على ضمير، وكان هذا الضمير يحتمل احتمالين، أحدهما أن يكون ضميرا عاديا والآخر أن يكون ضمير الشأن، ففي هذه الحالة لا بد من الحمل على أنه ضمير عادي، لأن الضمير العادي يسلم من مخالفة القياس ولو من وجه واحد، وأما ضمير الشأن فلا يسلم من مخالفة القياس بل هو مخالف له من وجوه متعددة. ولذلك يترتب على ذلك أن قول كثير من النحويين في مسألة من المسائل ضعيف. النحويون في باب أن المخففة من الثقيلة، أي التي أصلها إن، التي أصلها أن، قالوا في هذه الحالة تبقى عاملة، ولكنها في هذه الحالة تلتزم حذف اسمها، عليكم السلام، فاسمها يكون محذوفا دائما، فاسمها يكون محذوفا دائما. وقالوا خبرها لا يكون إلا جملة، فهذا الاسم المحذوف ما هو؟ قالوا نحن نقول بأنه ضمير الشأن. فإذن أفتوا في مسألة قياسية بأنه كلما خففت أن من الثقيلة، عليكم السلام، وجب أن تحذف اسمها، ووجب في اسمها أن يكون ضمير الشأن، وأن يكون هذا الضمير مفسرا بالجملة. فشوف ماذا يقولون، يقولون يجب دائما اسمها هكذا، فالتزموا في إحدى المسائل النحوية القياسية بأن الضمير لا يكون إلا ضمير الشأن، مع أنه في كثير من الموارد نستطيع أن نجعل هذا الضمير الذي بعد أن المخففة نستطيع أن نجعله ضميرا عاديا، وذلك كما صنع سيبويه في قوله تعالى: أن يا إبراهيم عليكم السلام قد صدقت الرؤية. هنا أن يا إبراهيم يعني أن، فهذه أن هي المخففة من الثقيلة. فأين اسمها؟ قالوا ضمير الشأن محذوفا، ولا يجوز فيه إلا أن يكون ضمير الشأن، والتقدير أن الشأن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ولكن السيبويه في هذه الآية ماذا قال؟ قال إن التقدير أنك، يعني أنك يا إبراهيم صدقت الرؤيا. فإذا ما قاله كثير من النحاة في باب أن المخففة من الثقيلة، من أن اسمها لا بد أن يكون محذوفا وأنه ضمير الشأن دائما، هذا في غير محله، لأنه حكم بوجوب شيء لم يخالف القياس في وجه واحد فقط بل خالفه في وجوه خمسة، وهذا غريب. يعني هم النحاة عادة يتحرزون عن ما يخالف القياس ولو من جهة واحدة، ولكننا نراهم في ضمير الشأن الذي هو مخالف للقياس من وجوه خمسة نراهم يلتزمون بقياسيته، فهذا غريب منهم، فهذا قولا ضعيف منهم. والصحيح أنه مهما أمكننا الحمل على ضمير عادي وإرجاع هذا الضمير إلى مفسر متقدم، ففي هذه الحالة لا بد لنا أن نفعل ذلك كما فعل سيبويه في الآية التي بين أيدينا عندما قال إن التقدير أنك يا إبراهيم وليس التقدير أن الشأن يا إبراهيم. نقرأ: وإذا تقرر هذا علم أنه لا ينبغي الحمل عليه على ضمير الشأن إذا أمكن غيره. ومن ثم يعني هنا، ومن هنا أو من هنا ضعف قول كثير من النحويين. ماذا قال كثير من النحويين؟ إن اسم أن المفتوحة المخففة ضمير الشأن، والأولى أن يعاد على غيره إذا أمكن ذلك. طبعا إذا لم نتمكن من إرجاعه إلى غيره قبل حول ولا، لكن عندما نتمكن فالأولى أن نحمل على غيره، إلى يعاد على غيره، يعني على غير ضمير الشأن، يعني والأولى أن يعاد على غير الشأن، يعني أن نفسره بغير الشأن، نعيده على ضمير على مرجع متقدم في الكلام. ويؤيد ذلك قول سيبويه في أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ماذا قال؟ قال إن تقديره أنك. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. شوف الآن بعد ذلك ماذا يقول؟ الخامس، هنا لابد أن يقول والسادس. لماذا قال والخامس؟ شوف هذا ما ذكرناه يوم أمس، أن هذا بحث، هذا الضمير مخالف للقياس، هذا بحث فرعي يتعلق بالموضع الرابع من مواضع عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وليس بحثا مستقلا. لذلك شوف المصنف يكمل، لكن على هذا الترتيب الذي طبع عليه هذا الكتاب قد يظهر أنه لا، هنا ذكر مطلبا أصليا ثم عاد إلى المطلب الصاغر. على كل حال، إذن رجع الكلام إلى الضمير الذي اغتفر رجوعه إلى متأخر لفظا ورتبة. الموضع الخامس الضمير الذي يقع بعد ربة. ربة حرف جر تدخل على الضمير وتدخل على غير الضمير، ولكنها إذا دخلت على الضمير فيجب في هذا الضمير أن يكون للغائب، فلا يكون للمتكلم ولا يكون للمخاطب، ويجب فيه عند البصريين أن يكون مفردا دائما، ويجب فيه أن يفسر بتمييز نكرة يقع بعد الضمير. هذا نظير نعمة وبئس. كيف كنا نقول نعمة رجلان، يعني نعمة هو رجلان، هنا هكذا، هنا نقول ربه رجلان. فهذا الضمير ليس ضمير الشأن، ولكن مفسره لم يتقدم عليه، وإنما مفسره الاسم النكر التمييز الذي وقع بعده. ففي مثل ربه رجلان، ما الذي فسر الهاء في ربه؟ الذي فسرها رجلا، الذي هو تمييز النكرة متأخر عن الهاء. فحينئذ يكون هذا الضمير، يعني الهاء في ربا، يكون راجعا إلى متقدم أو إلى متأخر؟ إلى متأخر، وهذا المتأخر متأخر لفظا كما لا يخفى، ومتأخر رتبة. لماذا؟ لأن رتبة التمييز متأخرة عن رتبة المميز، فحينئذ يكون الضمير قد عاد على متأخر لفظا ورتبة، فيصدق لدينا أنه هذا إضمار قبل الذكر. لكنهم اغتفروه لكثرة وقوعه عن العرب. إذن العرب اضطرد منهم الإتيان بالضمير بعد رباه، وعلى أن يفسروه بالتمييز النكر الذي يأتي بعد، فيكون هذا من المواضع الذي اغتفر فيها رجوع الضمير على متأخر لفظا. نقرأ الخامس، أن يجر بربة، أن يجر الضمير بربة. إذن ربة تجر، إذن هي حرف جر. حال كونه مفسرا بتمييزا، مفسرا هذا بأي شيء؟ بتمييز، وهذا التمييز يأتي بعده، وحكمه حكم ضمير نعمة وبئسة. حكم هذا الضمير الذي في رباه هو نفس حكم الضمير الذي في نعمة وبئسة. من أي ناحية؟ في وجوب كون مفسره تمييزا، وفي وجوب كونه هو مفردا. قال يعني هناك أنت لا تقول نعمة رجلين، تقول نعمة رجلين. وهنا هكذا لا تقول ربهما رجلين، تقول ربه رجلين. إذن في وجوب كون مفسره تمييزا وفي كونه هو مفردا. خب ما دام هذا الضمير يشبه ضمير نعمة وبئسة، لماذا لم تذكره مع نعمة وبئسة؟ يعني الآن ما الفرق بين ضمير نعمة وبئسة وبين الضمير في ربة؟ هذا يجب فيه أن يكون مفردا، وهذا أيضا هذا يجب فيه أن يكون مفسرا بتمييز يأتي بعده، وهذا هكذا. طب شوف ماذا يقول: ولكنه يلزم أيضا التذكير. خلاصة المطلب: الفرق بين الضمير في ربة وبين الضمير في نعمة وبئسة من جهتين. الجهة الأولى أن الضمير في ربة مجرور، وأما الضمير في نعمة وبئسة فمرفوعا على أنه ماذا؟ على أنه فاعل لنعمة أو بئسة. الأمر الثاني ما هو؟ أن الضمير في ربة مذكورا، لكن الضمير في نعمة محذوفا مستترا. أيضا أمر ثالث نستطيع أن نقول ما هو؟ أن الضمير في نعمة وبئسة يمكن أن يؤنث، لكن الضمير في ربة لا يمكن أن يؤنث، وإنما دائما يأتي مذكرا. لذلك شوف ماذا قال: إذن وحكمه حكم ضمير نعمة وبئسة في وجوب كون مفسره تمييزا وكونه مفردا. الآن هذه جهات الاشتراك، حتى لا تعترض علي أنه ما دام هذا الضمير يشترك مع ضمير نعمة وبئسة فلماذا لم تذكرهما في موضع واحد؟ شوف ماذا قال بعد البيت: ولكنه يلزم أيضا التذكير. يعني ولكنه ملازم للتذكير بخلاف الضمير في نعمة وبئسة، فلذلك لم نجعلهما موضعا واحدا بل جعلناهما موضعا. فإذا هناك فرق بينهما، يشتركان في حكمين يفترقان في ثلاثة. الحكمان المشتركان ما هما؟ وجوب كون المفسر تمييزا، وجوب مجيء التمييز بعده، وجوب الإفراد. هذه ثلاثة أمور، ويفترقان في أمور ثلاثة. ما هي؟ وجوب التذكير في ضمير ربة، ووجوب أن يكون مفسرا ب نعم نعم وجوب إذن وجوب التذكير ماذا قلنا؟ نعم، أنه مجرور وليس مرفوعا. والأمر الثالث ماذا كان؟ لا ذكرنا هذا، ذكرنا أمرا ثالثا قبل قليل، أنه مذكور في الكلام وليس مستترا، فلذلك هذا موضع وذاك موضع آخر ولا يلتقيان في مورد واحد. خب شوف الآن قبل أن نكمل العبارة يقول هكذا: قال الدليل على أن الضمير في ربه يفسر بتمييز بعده، قال الشاعر: ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائما فأجابه. ربه ماذا؟ ما قال فتى، ربه فتية. فإذن هذا الضمير وإن كان بلفظ المفرد لكنه مفسر بأي شيء؟ بالجمع الذي هو فتية. فالدليل على أن الضمير في ربة يجر بها وأنه يفسر بتمييز وأنه ملازم للتذكير والإفراد قول هذا الشاعر، مع أنه لو كان يجب فيه التثنية، لو كان يجوز فيه التثنية والجمع لكان الشاعر قال ربهما فتية، ولكنه لم يقل ذلك. إذن ثم يقول: ولكنه يلزم أيضا التذكير، يعني ولكن هذا الضمير في ربا يلزم أيضا التذكير. ليش قال أيضا؟ لماذا قال أيضا؟ يعني مضافا إلى أنه يلزم الإفراد كالضمير في نعمة وبئسة فهو أيضا ملازم للتذكير على خلاف الضمير في نعمة وبئسة.
وفي المقابل ولكنه أيضا
لا هو يعني يلزم التذكير والتأنيث. لا هذا
قيد التذكير كان
هذا غير مراد للمصنف طبعا، لأنه الآن سيأتي بعد قليل. لا سيقال فيقال ربه امرأة ولا يقال ربها. يعني هذا تفسير لكلام أنت نشوف حتى نأخذ الصياغة ليس فيها إشكال. حتى نأخذ معنى الكلام لابد أن ننظر إلى كل الكلام، إلى السياق بشكل عام، لا نأخذ مقطعا واحدا. وهنا هكذا، هذا هو المراد. نعم، لو لم يكن ذكر هذه الجملة بعد ذلك كان هذا الذي تذكره محتملا، ولكنه أيضا في تلك الحالة يكون مرجوحا، لأنه إذا كان يجوز فيه التذكير والتأنيث لا يعبر بأنه يلزم التذكير والتأنيث، أنه لا يوجد قسم ثالث. يلزم يعني يجب فيه، عندما ينحصر الأمر في قسمين لا مجال للوجود. إذن ولكنه يلزم أيضا التذكير، فيقال ربه امرأة ولا يقال ربها، بينما يقال نعمة امرأة فاطمة وبئست امرأة هند، فتجد أن الضمير يؤنث. وأجاز الكوفيون مطابقته، خالف في ذلك الكوفيون ماذا قالوا؟ قالوا من قال لكم لا يجوز فيه التذكير والتأنيث؟ من قال لا يجوز لكم فيه التثنية والجمع بل يجوز ذلك؟ يقول وأجاز الكوفيون مطابقته للتمييز، أن يكون هذا الضمير مطابقا للتمييز في أي شيء؟ في التأنيث والتثنية والجمع. يعني لا نسلم أنه يجب فيه التذكير ولا نسلم أنه يجب فيه الإفراد. ماذا يعترض عليهم المصنف؟ وليس بمسموع. يعني نحن ما أتينا بهذا من جيبنا، لا يوجد لدينا دليل إلا السماع. أما أنتم فما هو دليلكم؟ لم تأتوا لا بدليل قياسي ولم تأتوا بدليل سماعي، فمن أين أثبتتم هذا في لغة العرب؟ هذا تمام الكلام في الموضع الخامس. الموضع السادس، تقدم سابقا في بحث عطف البيان والبدل أنه يجوز في البدل أن يكون المبدل منه ضميرا، أنه يجوز أن يكون البدل اسما ظاهرا والمبدل منه ضميرا. فلم نسأل هذا المبدل منه أليس ضميرا؟ ماذا تقولون؟ ضمير أو ليس ضميرا؟ ضمير، ما هو عنوان المسألة هكذا، أن هذا بدل والمبدل منه ما هو؟ ضمير. فالمبدل منه ماذا يكون؟ ضميرا. فهذا الضمير ما هو الذي يفسره؟ يقول النحاة يفسره البدل. نسأل الآن، البدل متقدم رتبة على المبدل منه أو متأخر رتبة على المبدل منه؟ متأخر رتبة. فإذا كان البدل مذكورا بعد المبدل منه، فعن الآن هل يجوز أن يتقدم البدل على المبدل منه؟ لا. لماذا؟ لأن التوابع لا يتقدم شيء منها على مذبوحها. فإذا هذا البدل يجب أن يذكر دائما بعد المبدل منه ورتبته التأخير. فصدق أن لدينا ضميرا، وهذا الضمير فسر بما هو متأخر عنه لفظا ورتبة. وهذا أنتم أمر تجيزونه أو لا تجيزونه؟ يقولون نجيزه. فإذا هو مغتفر عندهم أو محرم؟ مغتفر عندهم. فهذا موضع سادس للإضمار قبل الذكر، اغتفره النحاة وأجازه النحاة. لا، انتهى المسألة الآن. مسألة
الجواب
ما قلنا ليس بمسموعا.
لا، وفينا
تعلمون، انتهينا من رب الآن.
لا، قلت ما جئتم بجواب بطلين أو لا يجيزون.
لا، قلت أن جواب المصنف ما هو؟ وليس بمسموعا،
ولكن بطريين.
هو يعني المصنف يدافع عن بطريين. الآن هذا الجواب أخذه المصنف من البصريين أو من نفسه لا يهمنا، المهم أنه هذا رد على الكوفيين. طب إذن هذا هو الموضع السادس. إذن خلاصة الأمر في الموضع السادس ما هو؟ إذا كان الضمير مبدلا منه وكان البدل اسما ظاهرا، فإن هذا الاسم الظاهر هو الذي يفسر الضمير، ويجب فيه أن يكون متأخرا عنه، لأن شيئا من التوابع لا يتقدم على متبوعه، كما أنه متأخر رتبة لأن رتبة التابع أحط من رتبة المتبوع، فهو متأخر أيضا رتبة. فعندما نقول بأن هذه المسألة جائزة فهذا يعني أننا أجزنا رجوع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة، فهذا موضع سادس من المواضع التي أجازوا فيها رجوع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة. نقرأ السادس: أن يكون هذا الضمير مبدلا منه الظاهر، يعني أن يكون هذا الضمير بدلا والظاهر مبدل منه، أن يكون هذا الضمير مبدلا منه الظاهر، مبدلا خبر ليكون، شوف الآن حتى مبدلا خبر ليكون، مبدلا ما هي؟ اسم فاعل أو اسم مفعول؟ اسم مفعول. اسم المفعول يحتاج إلى فاعل أو إلى نائب فاعل؟ نائب فاعل. أين نائب الفاعل؟ الظاهر. ففاعل الإبدال منه من هو؟ الاسم الظاهر. فالاسم الظاهر هو المبدل منه، أما الضمير ما هو؟ هو البدل. هذا الذي فسرنا نحن، ماذا قلنا؟ ضمير بدل والمبدل منه، عفوا، أن يكون مبدلا منه الظاهر. فاعل الإبدال منه من هو؟ الاسم الظاهر. فالاسم الظاهر ماذا يكون؟
يكون هو البدل.
أما الضمير فيكون هو المبدل منه. يعني أن يكون الضمير، أن يكون الضمير مبدلا منه، والبدل ما هو؟ الظاهر. الاسم الظاهر. أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له. كضربته زيدا، لا، أن يكون الظاهر نائب فاعل لمبدلا، هو فاعل الإبدال يعني هو البدل. أن يكون الضمير قد أشوف بدل هذه، ضع هذه الجملة الآن، مبدل بأي معنى؟ مبدل بأي معنى؟ بمعنى أبدلت أو بمعنى أبدل؟ مبدل بأي معنى؟ بمعنى أبدل. ذلك أنه اسم مفعول، اسم المفعول يؤخذ من الفعل الذي للمجهول. الآن عبارة ما هي؟ أن يكون اسم، يكون أين؟ ضمير محدود. إلى أن يكون الضمير تقديره هو، هو يعني يرجع إلى الضمير، أن يكون الضمير بدل مبدل منه ماذا نضع؟ نضع الفعل. قال أبدل منه، منه الضمير إلى أين يرجع؟ إلى الضمير. ما الذي أبدل منه؟ الظاهر. فالضمير هو المبدل منه والظاهر هو البدل. يعني الظاهر جعل بدلا، ما معنى أبدل منه؟ يعني جعل بدلا له، فالظاهر هو البدل والمبدل منه هو الضمير. فهكذا وهكذا، وهذا ما ذكرنا. نعم نعم نعم، قد أبدل منه الظاهر الموصوف بأنه هو المفسر. كضربته زيدا، فالهاء في ضربت مفعول به، زيدا ما هو إعرابها؟ يقول النحاة بدل من الضمير، بدل من الهاء، ولذلك نصب. الآن ضربته، الهاء إلى أين ترجع؟ ترجع إلى زيدا، وزيد متأخر لفظا ورتبة. قال ابن عصفور، ما الدليل على أن النحاة أجازوه؟ يقول قال ابن عصفور: أجازه الأخفش ومنعه سيبوي، وقال ابن كيسان هو جائز بإجماع، بعضهم ادعى الإجماع على جوازه. نقله، نقل الإجماع عن ابن كيسان من؟ ابن مالك. نقله عنه، يعني نقل الإجماع عن ابن كيسان من؟ ابن مالك. يعني ابن كيسان ادعى الإجماع، لكن كيف عرفنا أن ابن كيسان ادعى الإجماع؟ جاء ابن مالك ونقل لنا أن ابن كيسان يقول بأن هذا الحكم جائز بالإجماع. هذا تمام الكلام في الموضع السادس. الموضع السابع، الموضع السابع: إذا كان الضمير متصلا بالفاعل وعائدا على المفعول، والمفعول متأخر في اللفظ. إذن لدينا فعل وفاعل ومفعول به، والفاعل اتصل به ضمير، وهذا الضمير يعود على المفعول به، والمفعول به متأخر عن الفاعل في اللفظ. فهنا ألا يلزم الإضمار قبل الذكر؟ ألا يلزم رجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة؟ ليه؟ لأن الضمير بحسب الفرض إلى أين يرجع؟ إلى المفعول به، والمفعول به بحسب الفرض متأخر في اللفظ. وهل هو متقدم رتبة؟ لا، ليس متأخرا رتبة. لماذا؟ لأن المفعول به رتبته أدنى من رتبة الفاعل، فكل ما اتصل بالفاعل يكون أعلى رتبة من المفعول به. فعندما يعود الضمير من الفاعل إلى المفعول به، عندما يعود الضمير من الفاعل إلى المفعول به المتأخر، يكون قد عاد على متأخر اللفظ ورتبة. طبعا هل أجاز النحاة ذلك؟ نحن قرأنا في الألفية أن النحاة يوجبون تقديم المفعول في هذه الحالة. من مواضع وجوب تقديم المفعول به على الفاعل، قالوا إذا كان الفاعل يشتمل على ضمير وهذا الضمير يعود على المفعول به، ففي هذه الحالة حتى لا يلزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لابد لنا أن نقدم المفعول، لأنك عندما تقدم المفعول يكون قد عاد الضمير على متقدم في اللفظ ولو كان متأخرا في الرتبة. إذن كيف أيها المصنف تقول هذا من جملة الموارد التي سامحونا فيها؟ يقول المصنف هذا منعوه في النثر ولكنهم أجازوه للضرورة الشعرية. إذن هذا ليس جائزا عندهم مطلقا، وإنما هو جائز عندهم فقط في ضرورة الشعر. فإذا عندما نقول سامحوكم في هذا المورد، يعني سامحوا الشاعر في مقام الشعر إذا اقتضت الضرورة، سامحوه أن يقدم الفاعل الذي اتصل بالضمير الذي يعود على المفعول المتأخر. أما في مورد النثر فلا يجوزون ذلك، ولذلك لم يسمع عن العرب في مورد النثر أنهم يقدمون الفاعل الذي اتصل به ضمير يعود على مفعول متأخر. نقرأ. يقول أن يكون الضمير متصلا بفاعل مقدم، بفاعل، وهذا الفاعل ماذا؟ متقدم أو متأخر؟ متقدم. ومفسره مرجع الضمير من أين؟ يقول مفعول، وهذا المفعول مؤخر، كضرب غلامه زيدا. غلامه فاعل ضربة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. زيدا مفعول به، الضمير في غلامه إلى أين يرجع؟ إلى زيدا. يعني تريد أن تقول ضرب زيد بواسطة غلامه، لكنك أردت أن تعبر عن هذا بلفظ الفعل المعلوم فقلت ضرب غلامه زيدا. طبعا هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، فالضمير عاد على زيدا الذي هو مفعول متأخر، فيكون راجعا على متأخر لفظا ورتبة. نعم هناك من أجازه حتى في النثر. يقول أجازه الأخفش. من هو؟ طب أجازه الأخفش وأبو الفتح ابن جني وأبو عبد الله الطوال من الكوفيين. إذن هؤلاء الثلاثة من الكوفيين؟ لا، الأخفش وأبو الفتح من البصريين، ومن الكوفيين أبو عبد الله الطوال. إذن أجازه من البصريين الأخفش وأبو الفتح، وأجازه من الكوفيين أبو عبد الله الطوال. فإذا شوف هذه المسألة، هناك قائل بالجواز بها أو فيها من جماعة الكوفيين، وهناك قائل بالجواز فيها من جماعة البصريين. كيف؟ وأبو عبد الله، وأجازه من الكوفيين أبو عبد الله الطوال. لا ليست مبينة هنا. هذه من للإلصاق هنا. هذه من للإلصاق. يعني الذي أجازه من الكوفيين، الذي أجازه وهو من جماعة الكوفيين وهو ملتصق بالكوفيين. وضحت ماذا؟
لأنه
شوف سيدنا حتى تكون بيانية لابد أن يكون هناك شيء مبهم قبلها فسرته. أين المبهم الذي قبلها؟
المبهم مو شرط أنه يكون مبهم حقيقي، ربما هو أنه
يعني ما هو الآن حقيقة أو مجازا؟ أين المبهم؟
أبو عبد الله طوال
أبو عبد الله متأخر عنا، من البيانية لا تبين المتأخر،
أبو متأخر على العقل المسبق، يعني كانت ربما أنه أبو عبد الله لم يذكر هذه من المبين لربما من البصريين شمولة في الحكم أبو عبد الله، لكن من الكوفيين فترة النور معزول عنه كان ما جاء سمت على النور.
مثل يعني هكذا هي يدور أمرها. أنا بنظري لا يمكن أن تكون للبيان، يعني حسب ما أفهم ليست للبيان، وإنما يدور أمرها بين أن تكون طبعيضية، يعني أجازه أبو عبد الله الطوال الذي هو من الذي هو بعض الكوفيين، ويحتمل فيها وهو الأرجح عندي أن تكون هنا للإلقاء، يعني أجازه أبو عبد الله الطوال الذي هو ملتصق بجماعة الكوفيين، لأنه ليس المقصود بعض، ليس المقصود البعضية هنا، بدليل لأن علامة من الطبعية في النحو يقولون علامة من الطبعية أن يصح أن تأتي بكلمة بعض بدلا منها، وهنا لا تستطيع أن تقول أجازه أبو عبد الله الطوال بعض الكوفيين، هذا لا ينتزم، فلذلك نحمله على أنها للإلقاء. أما أنها للبيان بحسب ما أفهم لا يمكن أن تكون لذلك، لأنه لا يوجد شيء مبهم قبلها حتى تبينه. ما أدري هذا
الإبهام أن تكتب أنه يشمل إلا البصرية، مثلا ومن الكوفيين أبو عبد الله كان أفضل.
أيضا علامة من البيانية لا تنطبق هنا، لأن علامة من البيانية أن يصح الإخبار بما بعدها عما قبلها، وأنت لا تستطيع أن تقول الأخفش الكوفيون، هذا لا فإذا يحتاج إلى تكلفات عديدة. ومن شواهده مما ورد عن العرب قول الشاعر كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤددا ورق نداه ذا الندى في ذرى المجد. كسى فعل ماضي له فاعل وهو حلمه، وهذا الفاعل اتصل به ضمير، هذا الضمير يعود إلى ذا الحلم، وذا الحلم مفعول به لكسى، فقد عاد الضمير من الفاعل على المفعول المتأخر، فهذا عود للضمير على متأخر لفظا. والجمهور في قبال الأخفش وأبي الفتح وأبو عبد الله الطوال، والجمهور ماذا يفعلون؟ يوجبون في ذلك في النثر تقديم المفعول، يعني لا يجوز عندهم تقديم المفعول هنا في النثر، نحو قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أصله وإذ ابتلى ربه إبراهيم، يعني الله تعالى أوقع إبراهيم عليه السلام في البلاء في الابتلاء، فشوف ماذا فعلت الآية، الفاعل ما هو؟ ربه، فكان حقه أن يتقدم على المفعول الذي هو إبراهيم، ولكن الآية قدمت إبراهيم مع كونه هو المفعول، لماذا؟ لأن الضمير الذي في الفاعل وهو الهاء يرجع إلى أين؟ إلى إبراهيم، فلو قدمت ربه على إبراهيم لعاد الضمير على متأخر لفظا. وهذا لا يجوز.
قوله ماذا؟ قوله مجدوهين
كأنه يقول أنها ولا أجازه في غير. لا شوف الآن إذا تريد أن تقول هكذا هذا ليس دليلا لكم، تستطيع أن تعترض على الجمهور لأن هذه الآية لا تصلح دليلا لكم، لماذا؟ لأن أبو عبد الله الطوال وابن جني والأخفش ما قالوا يجب التقديم، ما قالوا يجب تقديم الفاعل، قالوا يجوز، يعني يجوز لك أن تقدم المفعول، فهذه الآية لعلها قدمت من باب الجواز فلا دليلا لكم. نعم بهذا تستطيع أن تناقش، ولذلك المصنف ما أتى به ليكون دليلا، أتى به كمثال، لذلك شوف ما قال والدليل عليه أو يدل عليه، قال نحو يعني مثل،
يعني تقديمه هنا جوازا،
فالتقديم يحتمل أن يكون المذهب الحق هو مذهب ابن جني، لأن ابن جني ماذا يقول؟ يجوز لك أن تقدم ويجوز أن تؤخر، والآية لا تنافي، الآية قدمت والتقديم أعم من الجواز والوجوب. مثلا الآن هكذا أنا أشرب الماء، شرب الماء أعم من أن يكون شرب الماء واجبا أو لا. مثلا أنا هكذا الآن أنا أترك الطعام، أعم من أن يكون ترك الطعام واجبا كما في حالة الصيام، أو جائزا كما في الحالات العادية لا أريد أن أكل مباح. فيحتمل الجواز ويحتمل الوجوب. بعبارة ثانية، الاستدلال بالوقوع على الوجوب غير ممكن. نعم، غاية ما يدل عليه الوقوع هو الإمكان، ولا يدل الوقوع على الوجوب.
ولكن لو كيف نفهم الآية؟ نفس المعنى؟
لو نعم نفس المعنى، لا يتغير المعنى، دائما إبراهيم هو المفعول به، ولا يلزم أن يكون المعنى فاسدا. طب هذا نظير إنما يخشى الله من عباده العلماء.
ما أن العلماء
لا، غير العالم لا يخشى الله خشية حقيقية. فالآية نفت عنه الخشية الحقيقية، حتى تخشى الله حق خشيته لابد أن تكون عالما. طبعا عالم ليس بمعنى نحو وفقه وأصول، عالم يعني عالم رباني الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين، وعالم رباني يعني العالم الذي وصل، الذي يعمل بعلمه، ولو كان لم يدرس في الحوزة، ولو كان لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو العالم. نعم، ليس العالم بالاصطلاح الحوزوي، قد يكون هكذا. بل ذلك خشوع تكويني وأيضا تقديري، لو سلمنا أنه ليس تكوينيا قال لو أنزلنا، فليس خط. ويمتنع بالإجماع نحو خط. أما ماذا لو كان الضمير الذي في الفاعل يعود على غير المفعول، يعود على متعلقات الفعل التي ليست مفعولا به، كما في صاحبها في الدار. صاحبها في الدار، صاحبها ما هو إعرابه؟ مبتدا. فلا يوجد لدينا فاعل أصلا. طب وهذا الهاء إلى أين ترجع؟ إلى الدار الذي هو الاسم المجرور. في هذه الحالة هل يجوز أو لا يجوز؟ بالإجماع لا يجوز، حتى ابن جني لا يجوز ذلك لاتصال الضمير بغير الفاعل. إذن محل كلام ابن جني أين؟ عندما يتصل الضمير بالفاعل ويعود على المفعول. فلو أتيتني بمسألة أخرى بينت له فيها أن الضمير متصل بشيء لكنه ليس فاعلا، فهل يجوز يا ابن جني رجوع الضمير في النثر على متأخر لفظا ورتبة؟ يقول لا. إذن محل القاعدة عنده أين؟ عندما يتصل الضمير بالفاعل. بعد، وأيضا محل القاعدة عند ابن جني ما لو عاد الضمير على المفعول، فلو اتصل بالفاعل ولكنه عاد على غير المفعول ففي هذه الحالة أيضا ابن جني يمنع. شوف يقول ويمتنع بالإجماع نحو صاحبها في الدار. لماذا؟ لاتصال الضمير بغير الفاعل، أي والذي أجاز رجوع الضمير في النثر إنما أجازه في ضمير متصل بالفاعل، وما نحن في هذا المثال الضمير متصل بصاحب، والصاحب ليس فاعلا وإنما هو مبتدا. وأيضا يمتنع بالإجماع نحو ضرب غلامها عبد هند. فشوف غلامها هو الفاعل والضمير اتصل بغلام، فلدينا اتصال للضمير بالغلام، فكيف تقول أيها المصنف يمتنع بالإجماع مع أن أبو الفتح بن جني يجيز ذلك؟ يقول لأن الضمير إلى أين يرجع؟ كلام ابن جني ما هو؟ يتصل الضمير بالفاعل يعود إلى المفعول. أين المفعول هنا؟ أين مفعول ضرب؟ عبده. الهاء ترجع إلى عبدة أو ترجع إلى هند؟ إلى هند. هند هو المفعول به؟ لا. إذن هنا وإن اتصل الضمير بالفاعل ولكنه عندما رجع لم يرجع إلى المفعول. وحتى ندخل في حكم الجواز الذي ذكره ابن جني لا بد أن يتوفر معا الاتصال بالفاعل والرجوع على المفعول. شوف ابن جني حكم بالجواز ونحن نعرف إذا حكم ابن جني ما هو؟ حكم بالجواز. ابن جني ولا أخفش وأبو عبد الله الصواب، لكن أنا حتى لا أقول أسماء الثلاثة. يوجد أبو الفتح، أبو الفتح من هو؟ يوجد أبو الفتح، من هو أبو الفتح؟ هو ابن جني. إذا ابن جني حكم بالجواز، ونحن نعرف أن لكل حكم موضوعا. ما هو موضوع هذا الحكم يا ابن جنين؟ يقول موضوعه هذه الدائرة. ما هي الدائرة التي فيها اتصال الضمير بالفاعل ورجوعه على المفعول؟ الآن نأتي بهذه الجملة وهي صاحبها في الدار. هل يسمح لها ابن جنين بالدخول إلى هذه الدائرة؟ لا. لماذا؟ لأنه وإن كان يوجد ضمير يعود على الدار ولكن هذا الضمير لم يتصل بالفاعل. الشرط الأول عند ابن جني ما هو؟ اتصال الضمير بالفاعل. فإذا ابن جني إنما يحكم بالجواب عند توفر هذا الشرط، وهنا الشرط ليس متوفرا فيمنع. والجمهور يمنعون، فيكون المنع هنا إجماعيا اتفاقيا. مثلا ثانية، ما هي؟ ضرب غلامه عبد إنه. هل تسمح لهذه الجملة بالدخول؟ يقول هذه الجملة تتخطى المشكلة الأولى. ليش؟ لأن الشرط متوفر، لأن الهاء اتصلت بالفاعل، ولكنها لا تتخطى المشكلة الثانية، لأن هذا الضمير لم يرجع إلى المفعول الذي هو عبد، بل إنما رجع إلى هند، وهند ليس مفعولا به. إذن ينبغي أن يمنع أيضا، سيكون المنع في هذه الجملة أيضا
إجماعي.
يعني ولكن في هذا المثال يرجع إلى غلامها عند أن يمكن. أحمد الله غلامها وليس غلامه. مثال في الكتاب هذا. أما غلامه يدخل في محل البحث. يقول ونحوه ضرب غلامها عبد هندان لتفسيره بغير المفعول. طب ماذا نفعل حينئذ؟ والواجب في هاتين الجملتين تقديم الخبر في الجملة الأولى وتقديم المفعول في الجملة الثانية. يعني في الجملة الأولى ماذا تقول؟ تقول في الدار صاحبها. في الجملة الثانية ماذا تقول؟ ضرب عبد هندان غلامها، فتنحل المشكلة. هذا تمام الكلام في مواضع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. طبعا ذكر أن هناك مواضع أخرى تركها المصنف، فلذلك لا نتعرض لها. إذن شوف، الآن لدينا ستة موارد يرجع فيها الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة. ما هي؟ تعال نعددها الآن. ضمير نعمة وبئر، ضمير الشأن، ضمير ربة، الضمير الذي يفسره البدل، الضمير الذي يتصل بالفاعل ويعود على المفعول. بعد في مورد ما هو؟ كيف؟ هذا ذكرنا
متصل بفاعل،
هذا ذكرنا أيضا. نعم، أن يكون مبتدأ أخبر عنه بجملة، وهذه الجملة هي التي تفسره. هذا تمام الكلام في هذا البحث. البحث الآتي يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أين ضرب عبد هند غلامها؟
ولكن هذا يعني إما في سبب هذه وجبة الأرض، فقلنا لا يمكن أن نقول نقطة، لأننا نقول يعني ما نحن على خطأه لا يصدق. فهنا هم يقول المثنى يرد الحكيم، يعني هذا الكلام غير مفهوم. فهذا
يمكن
للكوفين
أن
يقول
له
هذا الكلام
غير مسموح. أي كلام الذي هو غير
يعني
مسموح؟ يعني
يستطيع
أن يقول
هذا غير مسموح.
يمكن
للكوفين أن يقول له
هنا مسموح؟
هنا
مسموح؟ في النصر ليس مسموعا، في الشعر مسموح. يعني الآن ما هي الدعوة التي لو رد الكوفيون بغير مسموع لبطل؟ ما هي؟ ماذا ادعى المصنف حتى نستطيع أن نرد عليه بهذا الرد؟
لأن في بعض الأحيان هو الجهة يقول هذا غير مسموع، صحيح؟ أقول إن يمكن للكوفيون أن يقول له كلامكم أيضا غير مسموع.
أين؟ ما فهمت أين؟
يمكن هذا
أقول. نعم يمكن لكل واحد أن، لكن أين؟ هنا في هذه المسألة المصنف أتى بالشواهد عليها من الشعر، قال في النثر ليس مسموعا.
ولكن هذا ماذا أحبت يخرج من هؤلاء ويأخذ هذا الشيء منه؟
لماذا يوافق الكوفيين؟ نتيجة هذا عالم، والآن يعني الآن هو التزم طيلة حياتي أن لا يخالف رأي السيبوي؟ لا، ليس خالف رأي السيبوي، فليكن. الآن أليس هناك في فقهاء الشيعة من يفتي فتوى توافق مذهب العامة؟ أليس في فقهاء العامة من يفتي بفتاوى توافق مذهب الشيعة؟ لابد أن نكون تبعا للدليل. إذا قام لديك الدليل على رأي الكوفيين تلتزم به، حتى لو كنت بصريا ابن بصري.
ولكن ما أنا أعرف يا إيمان لا يعني بكري ما له حق في مسائل كثيرة، في مسائل النهبية له حق حتى من الكوفيين.
لا شوف، هذا ليس دليلا دائما، يعني هذا كثير نعم، لكن لماذا؟ لأن الكتب التي ندرسها كتب لنحاة يميلون إلى البصر، وإلا نحن ما وصلنا النحو الكوفي بشكل جيد. الذي وصلنا هو تعليلات البصريين أكثر من وصول تعليلات الكوفيين. لماذا؟ لأن الخلفاء العباسيين فيما بعد انقلبوا على المدرسة الكوفية وقدموا نحاة البصرة، فلذلك شهدت كتبهم رواجا، شهدت أفكارهم رواجا وانتشارا، فلذلك الذي وصل إلينا هو مقولات البصريين، مقولة سيبويه وأمثال سيبويه.
ولكن ما الاستدلالات التي
يعني من قال أن هذه الاستدلالات هي استدلالاتهم؟ ربما البصريون نسبوا إليهم ذلك، لأنه شوف هذه مسائل يعني الحسد، وهذه كانت بينهم، كانت موجودة بينهم، لكن بمقدار، ليس بمقدار كبير.